بودكاست سكاي نيوز عربية.
بودكاست صفحات مختلف هذه المرة، هو حصاد لأبرز ما تحدثنا عنه في عام 2020. حديثنا اليوم عن 4 كتب نقلب صفحاتها معكم باختصار، وننوه أن هذه الحلقات موجودة بالتفصيل كل على حدة، وذلك على جميع منصات البودكاست، أبل بودكاست، جوجل بودكاست، وأيضاً يمكنكم زيارة موقع سكاي نيوز عربية خانة البودكاست والاستمتاع بها. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
الكتاب بتاع العادات السبعة هو الفاونديشن أو التأسيس لأي مجال النهاردة في مجالات الكوتشنج أو في مجالات تطوير الذات. الكتاب ده كان قبله التطوير الذاتي ماشي بطريقة، وبعد الكتاب ده مشي بطريقة تانية.
هذا صوت مدرب مهارات الحياة محمد الطيب، وهو يتحدث عن كتاب العادات السبع للناس الأكثر فعالية لكاتبه ستيفن كوفي. الهدف من هذا الكتاب هو زيادة إنتاجية الإنسان. نستمع لمحمد الطيب من جديد وهو يتحدث عن إمكانية تطبيق العادات التي ذكرها الكتاب الصادر في 80s اليوم.
إن كانت الأول يعني كنا نقول دايما أو تعلمناها إن في الأربعينات من القرن اللي فات كان التعامل دايما على الكاركتر اللي هي الحاجات الصدق والأمانة، كنا الناس بتتعلمها بشكل كبير جدا. بعد الأربعينات من القرن اللي فات بقى التركيز أكتر على البرسوناليتي، على الثقة بالنفس، على البادي لانجوج، على هاو تو سبيك، على هاو تو كوميونيكيت، مختلفة عن قبل. لما جاء الكتاب العادات السبعة هو الكتاب أو أهم الكتب اللي جمع ما بين الكاركتر أند البرسوناليتي.
عن العادة الأولى والتي تقول كن مبادرا، كان تحليل ضيفك الآتي.
في مفهوم خطأ عن كلمة مبادر، إن دايما يكون الشخص المبادر هو الشخص اللي بيكون جاهز إنه يعمل الفعل، وفي ناس كتير فاهمينه كده، وفي حتى مدربين بيشرحوا بهذا الأمر، لكن حقيقي ده مش الصحيح، ولا ده اللي قاله ستيفن كوفي كاتب الكتاب. الحقيقي اللي هو قاله إن الشخص المبادر أو باللغة الإنجليزية proactive هو الشخص اللي يقدر يتحكم في مشاعره داخليا وفي أفعاله داخليا بغض النظر عن أي مؤثرات خارجية. أؤمن بحاجة اسمها أنا يعني متعود على شيء أو اتدربت على شيء أو لا، ودايما بنقول الشيء الصعب اللي متعود عليه أو متدرب عليه أسهل من السهل اللي مش متدرب عليه أو متعود عليه.
ننتقل الآن إلى العادة الثانية.
Start with the end in mind، ابدأ والنهاية والنهاية في ذهنك. المخ ما بيفرقش ما بين التخيل والواقع. يعني ايه؟ يعني لو المخ تخيل شيء وبعد كده جاي يطبقه، المخ هيفتكر ان دي المرة التانية اللي بيعملها مش المرة الاولى.
وفيما يخص العادة الثالثة وكيف نطبق قاعدة الاهم فالمهم، نستمع.
علمونا ان الحياة مقسمة لاربع اقسام في موضوع الاولويات. في حاجة اسمها مهم وعاجل، في حاجة اسمها مهم وغير عاجل، ثم غير عاجل ومهم، ثم غير مهم وغير عاجل. وده اللي ناس كتير بتتكلم عنه وناس كتير بتشرحه، ولكن مش هتلاقي كتير يعرف الفرق بين المهم والعاجل. باختصار اللي يخلي المهم ده هو المهم الهدفي، أما العاجل بيحصل في حالتين: تأجيل المهم أو طلب من الآخرين. مثال النهاردة، أنا لو قعدت 10 ساعات على الفيسبوك يعتبر طبيعي لوقتي، وده شيء مش مهم، لكن صاحب الفيسبوك اللي هو مارك لو قعد 12 ساعة على الفيسبوك هو بالنسبة له مهم، لأن ده هدفه في الحياة. وللأسف احنا ما بنتعاملش بشكل فعال مع الأرجنت أو العاجل، وعلمونا إن أرجنت إيكل ستريس أو عاجل يساوي ضغط، وهنا تبقى فيه مشكلة. لو انت عايش حياتك في مربع العاجل فتأكد ان الضغط ده له يعني اعراض كتير ممكن تبوظ عليا حياتي. وكمان ساعات يعني بيدربوا الناس ان يكون تركز اكتر في الجزء بتاع المهم والعاجل، وده خطأ تماما، لان انا محتاج اركز اكتر على الجانب اللي هو مهم وغير عاجل، أما الآخرين هعملهم بس بنسب عالي.
يمكنكم الاستماع لبقية عادات الناس الأكثر فعالية في الحلقة الخاصة لهذا الكتاب. زوروا منصة البودكاست الخاصة بكم أبل أو جوجل أو سكاي نيوز عربية بودكاست لتجدوا الحلقة بعنوان وجهة نظر.
هل في ناس استفادوا من العادات السبعة؟ عايز أقول لك ملايين من البشر استفادوا من الكتاب ده، لأنه بيدي طريقة واضحة جدا وفي نفس الوقت فعالة، تعتبر خريطة أو ريسيبي أو بريسكريبشن إزاي الشخص يبدأ حياته بشكل ناجح ويستمر فيها. فنصيحة إن الكتاب ده من أهم الكتب. دايما لما حد يجي يسألني الكتاب اللي أبدأ به في مجال التطوير، أقول له العادات السبع الأشخاص الأكثر فعالية.
أنتقل بكم إلى الرواية الثانية في حصادنا وهي أحدب نوتردام. في الحلقة الخاصة لهذه الرواية بالتأكيد تحدثنا عن القصة وأيضا البعد النفسي وراء ربط البعض للأحداث بالروايات والقصص، وكيف اختفت رواية أحدب نوتردام من الأسواق بعد الحريق الذي طال كاتدرائية باريس. دعونا نستمع لجزء من هذه الحلقة.
كل العيون كانت ترنو نحو قمة الكنيسة. ما رأوه كان غريبا جدا، فهناك فوق النافذة الكبيرة المصنوعة من الزجاج الملون والتي تتخذ شكل وردة تصاعدت ألسنة اللهب بين الجبهتين. هل تظنين بأن هذه الكلمات كتبت بعد الحريق؟
لا.
أنت تعرفين طبعا مصدر هذه الكلمات.
تماما، هذه الكلمات كتبت في رواية أحدب نوتردام للكاتب فيكتور هوغو،
وذلك في عام
1831.
وكأنه تنبأ بالمشهد، يعني كان الجميع ينظرون إلى هذه الكلمات في الرواية وينشرونها، يتبادلونها، يقولون بأن يعني هذا الوصف الدقيق لما جرى بالفعل، وكأنه كان نبوءة روائية من الرجل الذي في الحقيقة كتب رواية أحدب نوتردام لحماية كنيسة نوتردام، ولفت الأنظار إلى هذه الكاتدرائية وضرورة القيام بإصلاحات، لأنها في ذلك الزمن كانت تعاني من الإهمال، وكان يريد فيكتور إيغو أن يلفت الأنظار إلى الكاتدرائية فجعلها بطلة من أبطال روايته. بالتالي لا ننظر إلى الأحدب وهو البشع الشكل، ولكنه جميل الروح والخلق، وقد تبين في نهاية الرواية بأنه بالفعل هو البطل الحقيقي. لا يمكن أن نقول أحدب دون أن نقول نوتردام، هو مربوط بهذه الكنيسة، وبالتالي هذا التناقض الموجود دائما في حياتنا اليومية، وفي نهاية الخير غلب على الشر
بالفعل. وقد نقل القارئ من المظهر القبيح لصفاء الروح وجمال الجوهر.
تماما، يعني هذا التناقض في زمننا هذا يغري كثيرا الشكل، وليس لدينا وقت، لأننا نركض طوال الوقت، ليس لدينا الوقت لننظر إلى جوهر الأمور، فهو دعوة إلى النظر إلى جوهر الأمور وليس إلى شكلها.
هذه عزة غريبة مراسلة سكاي نيوز عربية، وهي تتحدث عن ارتباط كل من يعرف الكاتدرائية الباريسية نوتردام برواية الكاتب الفرنسي فيكتور إيغو. عزة من جديد تتحدث عن حريق الكاتدرائية وكيف زاد إقبال الناس على هذه الرواية.
أتذكر طيبة المشهد عند نهر السين المطل على كاتدرائية نوتردام. هناك مكتبات موجودة على رصيف النهر، وبائع المكتبة الذي يبيع هذه الرواية إضافة إلى صور هذه الكاتدرائية ورسومات لأيضا رسامين موجودين على الرصيف طوال العام ينظرون إلى هذه الكاتدرائية ويرسمون لوحاتهم. كانت هناك صفوف طويلة تريد شراء هذه الرواية، لدرجة أنها فقدت من المكتبات الموجودة على رصيف نهر السين، كما أنها أيضا فقدت من المكتبات الكبرى. كان هناك دعوة بشكل مباشر بعد هذا الحريق لبائعي الكتب، يقولون فيها بأن ريع بيع الكتب سيذهب إلى إعادة بناء هذه الكاتدرائية. كان هناك ربما رغبة من الفرنسيين وأيضا من محبي هذه الرواية للقول بأنهم سيشاركون في دعم نوتردام وفي إعادة إنقاذ صرح كان موجودا وتضرر نتيجة الحريق، ولكن بإمكانهم أن يساعدوا في إنقاذ هذه الكاتدرائية، بإمكان كل شخص أن يكون بطل بشكل ما لهذه الرواية التي تحدث على أرض الواقع وهي اسمها نوتردام. ليس لأن هذه الكاتدرائية تحمل هذا الاسم ربما فقط، لأن هناك رغبة من الجميع في هذا الزمن الذي نعيشه أن يشعروا بأنهم قد يتمكنوا من إنقاذ معلم تاريخي، جزء من إنسانيتنا التي باتت تذوب أو تحترق مع كل ما نتعرض له يوميا.
تحدثنا في هذه الحلقة أيضا مع مختص نفسي عن أسباب ربطنا للروايات أو الأفلام بأي حدث ذكر فيها وكيف يترسخ هذا الموضوع في بالنا. يمكنكم معرفة إجابة الدكتور والمختص النفسي في هذه الحلقة من بودكاست صفحات، والتي كانت بعنوان رواية نوتردام وسر حريق كاتدرائية باريس.
بداية ب 13 نيسان 1975 تحولت شوارع بيروت إلى شوارع حرب، ودخلت هذه الحرب إلى المنازل، لأن أصبحت خطوط التماس هي بين البيوت. يعني اللي كان عايش بأمان كان يشعر بالأمان ويروح على شغله كل يوم، بين ليلة وضحاها ترك بيته، ترك عائلته أحيانا، واضطر يهاجر إما لمناطق بعيدة إما لخارج لبنان. إضافة إلى ذلك العائلات بعدت عن بعضها، العائلات إن كانت البيروتية أو اللبنانية، يعني الأخ صار بعيد عن خيه، بطل يشوفه، انقسموا إلى أحزاب، الطوائف بين المسلمين والمسيحيين انقسموا، صار في شوارع مسيحية شوارع مسلمة، اللي كانوا يعيدوا سوا ينبسطوا سوا يسهروا سوا من جميع الطوائف ويعيدوا مع بعض، يعني يصوموا مع بعض، كل الطوائف يصوموا مع بعض. تبدلت العادات، أصبح البيروتي المسيحي يعيش بمنطقة لحاله والبيروتي المسلم يعيش بمنطقة لحاله.
عماد مراد دكتور محاضر في جامعة لبنان يتحدث في حلقة بودكاست الخاصة بكوابيس بيروت، وهو عنوان الرواية للكاتبة السورية غادة السمان، وهو يحكي لنا عن كوابيسه.
الكابوس الأقوى والأبرز عن الحرب الأهلية والحرب داخل بيروت هي التفرقة بين اللبنانيين، هذه الطفرق اللي بعدت اللبنانيين عن بعضها، بعدت الشوارع عن بعضها، بعدت الطوائف عن بعضها. بعدنا اليوم منتشرة، هذا الكابوس منتشر بين اللبنانيين، يعني بخاف من الآخر، معنا صرنا 30 سنة طالعين من الحرب.
وأنتقل من كوابيس الدكتور عماد مراد إلى كوابيس الناشطة أندير زهيري.
في شخص خلال الحرب عم بلعب أنا وخي قدام البيت، بيمرق بقل طلعوا هلا على البيت، عم بيطلب منا كان انه نفل. طلعنا على البيت ما في دقيقة زمان بياخدوه بيستشهد قدامنا، بيتقوس 7 طلقات ببطنه، فصورته بعدها ملحقتني انه شخص عم بقلنا عم بيطلب منا عم بيحمينا، تلاقيه هو اللي تصاوب هو اللي اكل ده. في صور دم وقتل ما بتروح من مخيلتنا كوننا اطفال، هادي تربة مثل ما بيقولوا لك العلم في الصغر كالنقشي في الحجر، في ذاكرة معينة التربة مع الطفل بتأثر على إدائه أحيانا، يا بتهد وبتخليه ما يعود عنده إرادة يقاوم، أو بتقويله شخصيته بتقول بدي أطلع من هالفكرة لحارب هالفكرة اللي عم تأذي الناس اللي عم تأذي الإنسان.
كل هيدا تأثر فيه الطفل اللبناني والبيروتي الناشئ جديد. الطفل الناشئ جديد اعتقد أن البيروتي الآخر هو عدو لإله، هيدا السلبي بالموضوع، اعتقد انه اللي بالجهة المقابلة هو عدو له، ما تربى انه الحرب هي حرب الاخرين على ارضنا، هي تحريض من الاخر على ارضنا، اعتقد انه البيروت الاخر هو ضدنا، صار يعيش بقلب بيته عم يتربى على الحقد على النسيان على الاعتبار انه لبنان هو اكثر من بلد متضامن، هو عدة بلدان، وصار التفكير والتعليم المدرسي يتأثر، يعني المدرسة صارت تعلم التلميذ أنه الآخر هو عدوك، لازم العكس، لازم المدرسة تكون نقطة التقاء نقطة محبة، نقطة تآخي، وصارت تكبر هالأمور من 75 لوصلنا للتسعين.
من عماد مراد وأندير الزهيري أذهب إلى مقتطف من رأي السيدة جانيت صليبة وهي من سكان بيروت.
في محبة، ما كان العالم حاسي بهالشي لأجة الحرب، فرقتهم عن بعضهم، بعدتهم، صار في كره، صار في خوف، العالم ما عادت تسترجي تروح من الشرقية للغربية لهالدرجة، صار في بعد بين العالم، ما عاد في محبة، يعني بدي يروح على هالمنطقة، لا أنا بخاف، هيدا بدي أكلوني، هون بدهم يدبقوني. لحد هلأ ني بعضهم بيقولوا منطقة شرقية وغربية لهالدرجة، يعني بعدها مأثرة بالعالم. إلا لهلأ ني هالفترة العالم عم تتأقلم، بس بعدنا من سنتين بعدنا منقول بيروت الغربية وبيروت الشرقية، بعدها راسخة بذهن العالم لهالدرجة. وعندك ناس انخطفوا بالحرب، بعضهم لحد هلأ مصيرهم ما معروف، يعني ما بيعرفوا أولادهم وين، في ناس قتلوهم، إذا ما بيعرفوا إذا بعضهم ميتين ولا طيبين، لهالدرجة بعد في غموض وخوف. بس هلأ عم يتخطوا العالم، تخطت هالمرحلة كلها.
من غصة الحرب وكوابيس غادة السمان وضيوفي، نذهب إلى معضلة السوشيال ميديا ونعرض لمحة من بودكاست كتاب 10 حجج لمحو حساباتكم على مواقع التواصل الاجتماعي فورا لكاتبه غارين لينيه. هو الذي وصفنا وقال بأننا المنتج لمواقع التواصل الاجتماعي.
طبعا يعني هناك أهداف أكبر بكثير من موضوع الإعلانات. أيضا الكاتب في نفس الكتاب وفي في أماكن أخرى لا يمكن تعريف المعلن كما كنا نعرفه في السابق، أي أن من كان يعلن في الصحف وفي التلفزيون ليس مثل من يعلن في السوشيال ميديا، لدرجة أنه يمكننا أن تسمية، بدل أن نسميه إعلان يمكن أن نسميه تلاعب بسلوكيات البشر، وهذا الذي نراه الآن، أن هناك توظيف كبير للخوارزميات والبرامج الكمبيوتر للتأثير على سلوكيات الناس وجعلهم يفعلون ما لا يريدون فعله في الحال الطبيعي.
كان هذا رأي الخبير في تكنولوجيا المعلومات إياد بركات. نكمل مع الأستاذ إياد والحديث عن الخوارزميات وكيف تتحكم بنا.
هذه الخوارزميات هي عبارة عن برامج موجودة في المواقع وأيضا في جهاز الكمبيوتر وجهاز المحمول الذي نحمله، بحيث أنها تقوم بمراقبة كل حركاتنا. لأعطيك مثالا بسيطا، عندما تذهبين لأي موقع كان على الإنترنت، سواء كان فيسبوك أو حتى موقع عادي، هناك إمكانية لمن يمتلك هذا الموقع ومن صممه أن يعرفون بالضبط كل صفحة تزورينها وكم تمكثين من الوقت على هذه الصفحة. بالتالي تستطيع أن تدرس هذا القارئ أو هذا المشاهد ما يجعله مثار. بالنسبة لشركات التأثير تستطيع توجيه هذه الطاقة لأغراض جدا خطيرة على المجتمعات، مجتمعات تتفكك، أفراد يتحولون إلى مدمنين، يصبح فرد غير فعال في المجتمع الذي فيه. السبب هو من يكون وراء هذه الخوارزميات.
من وراء هذه الخوارزميات؟ هل فكرت في الإجابة؟ طيب ما الهدف من السوشيال ميديا؟ وكيف يمكن لهذه المواقع أن تقيس مشاعرنا وحتى تغير لون جلدنا؟ تابعوا الحلقة على بودكاست صفحات وهي بعنوان نحن تحت التأثير تعويذة ما. ولكن أكمل معكم الحديث مع إياد بركات، وهو يفسر تفاعل الناس الكبير مع الأخبار الزائفة التي تنشر على هذه المواقع، ولماذا مؤسسو هذه المواقع يدعمون هذه الأخبار. إذن الآن إذا قلتم ماذا نفعل من غير مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حذفنا جميع حساباتنا على هذه المواقع، أخبركم السر في مقتطف من حلقة فن نيكسون الهولندي.
كلنا بنتنفس فكلنا عايشين، هذا هو ما نعتقده، لكن ده غلط، لأن إحنا عايشين بس عايشين إزاي؟ الفرق بين حياة إنسان عايش حياة سليمة صحية خالية من المشاعر السلبية، خالية من القلق، التوتر، النوم المتقطع، الهضم المش مظبوط، كل دي حاجات، والتاني اللي عايش بحياة سليمة بيستمتع بكل حياته، بينام وهو باله مرتاح رايق، بيقدر يسيطر على الغضب، يسيطر على الضغوط النفسية، هو ده اللي بنعمله managing stress. فكل ده بيحصل إمتى؟ أما نبتدي نعلم نفسنا على طريقة الميكسن اللي هو مش طول الوقت، لا، في وقت معين لازم الإنسان يفصل ويتأمل ويعيش حياته وهو مخه أتقيس أو مخه في حالة من الهدوء الخمول، خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي لابد. أما أي حد يجي يطبق أسلوب نيكسون لازم ما يستخدمش وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها غصب عنه بتأثر فيه داخليا، غصب عنه بيبقى ليها أثر على تفكيره وعلى حياته وعلى نفسيته، لأن أنت يا طيبة you cannot control it. أنت ماسكة الآيباد أو ماسكة الموبايل في إيدك وبتتصفحي. تصفحي يعني إيه؟ يعني إيه الإنسان يتصفح؟ يعني بيتصفح عشوائي، بينظر على شيء عشوائي، خبر سعيد بعده لحظات الله حلو، في ثواني الخبر اللي بعده خبر كئيب، أخذ واستنزف السعادة اللي حس بيها من لحظات وزود عليها تعاسة، خوف، قلق، ترقب. يبقى لازم لو أي بني آدم أي إنسان عايز يطبق النيكسون فورا يتخلى عن كل شيء، موبايل ما يبقاش جنبه، مش بس يبقى مقفول، لا، ما يبقاش جنبه، يبقى قاعد مستعد لاستقبال أي حاجة كويسة.
نعم، هل نستطيع أن نتفق أن هذا النظام أو هذا الفن يحتاج إلى مهارة معينة لكي نستطيع أن نطبقه؟ لأن البعض لا يستطيع أن يجلس من غير أن يفعل أي شيء.
ما ده مرض الإنسان اللي لا يستطيع أنه يجلس من غير ما يتصفح السوشيال ميديا ومن غير ما يفكر في مشاكل، من غير ما يتكلم في التليفون، دي حاجات بتؤدي للأمراض. لكن لو الإنسان ده عنده القوة والقدرة أنه يبتعد عن كل وسائل التواصل ويقعد مع نفسه، يتواصل مع عقله، يتواصل مع نفسه ومع روحه، هو ده الإنسان المنتج، هو ده الإنسان اللي يقدر يعيد ترتيب حساباته.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.